وعلم من قوله لا ترده مسلما أن من رده سيرضى عن حاجته فليس بمسلم. وسيأتي إن شاء الله أنه يطلق عليه أنه مشرك. قال فإذا رأى أحدكم ما يكره حينئذ تأتي إيش؟ وش اللي يأتي إذا رأى ما يكره؟ ترد على القلب الطيرة أن يتطير ويبتعد عن هذا الشيء ولا يقدم عليه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام دواء لذلك فقال فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا هو حقيقة التوكل. اللهم يعني يا الله، ولهذا بنيت على الضم على أنها منادى. علم ولا غير علم؟ علم، بل هو أعلم الأعلام. بسم الله أعرف المعارف على الإطلاق، أعرف من الضمير. قوله اللهم الميم هذه عوض عن الياء المحذوفة، وصارت في آخر الكلمة تبركا بالابتداء بسم الله سبحانه وتعالى، وصارت ميما لأنها تدل على الجمع، فكأن الإنسان الداعي جمع قلبه على الله سبحانه وتعالى. فقال اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، لا يأتي بها إلا أنت، أي لا يقدرها ويخلقها ويوجدها للعبد إلا الله وحده لا شريك له. وهذا لا ينافي أن تكون الحسنات بأساسها، أليس كذلك؟ لأن خالق هذه الأسباب هو الله عز وجل. فإذا وجدت هذه الحسنات بأسباب خلقها الله صار الموجود حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وقول لا يأتي بالحسنات ليس المراد بالحسنات هنا ما ليس المراد به الحسنات الشرعية التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. المراد بالحسنات ما يستحسن المرء وقوعه ويحسن في عينه. يشمل ذلك إيش؟ يشمل الحسنات الشرعية لأنها تسر المؤمن، ويشمل الحسنات الدنيوية كالمال والولد وما أشبه ذلك. إن تصبك حسنة، الحسنات هنا مثل الآية، إن تصبك حسنة تسر، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحين. وفي الآية الأخرى إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وقوله إلا أنت، وش محل أنت من الإعراب؟ فاعل يأتي، لأن الاستثناء هنا مفرغ، الاستثناء هنا مفرغ. لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت. نعم، السيئات ما يدفعها إلا الله عز وجل. ولهذا إذا أصيب الإنسان بسيئة إلى أين يتجه؟ إلى الله. حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك وشاهدوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين. فلا يدفع السيئات إلا الله عز وجل. ولا ينافي هذا أن يكون دفعها بأسباب. لو رآك رجل غريقا، لو رآك رجل غريقا ثم أنقذك من الغرق فإنما أنقذك بأي شيء؟ بمشيئة الله عز وجل. لو شاء الله ما أنقذك، حتى السبب الذي يكون فيه انتفاع السيئات فهو من الله عز وجل. إذن فلا يدفع السيئات إلا الله. هذه عقيدة كل مسلم، أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا الله. وإذا كانت هذه عقيدة كل مسلم فإنه يجب عليه بمقتضى هذه العقيدة أن لا يسأل الحسنات إلا من الله، ولا يسأل دفع السيئات إلا من الله. ولهذا الرسل عليهم الصلاة والسلام يسألون الله تعالى الحسنات ويسألون دفع السيئات. نعم، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهكذا المؤمنون أيضا. وقوله ولا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك، ما معنى هذه الجملة؟ وهي ترد كثيرا، ترد عند الأذان، نقول إذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فما معنى هذا؟ هل المعنى إنه ما يوجد حول وقوة إلا بالله؟ والباء تكون بمعنى في، يعني إلا في الله وحده، ومن سواه ليس لهم حول ولا قوة. إن كان هكذا فإنه يتعين أن تكون الباء بمعنى في، نعم، ويكون الحول المنفي إيش؟ الحول المطلق، حول المطلق والقوة المطلقة. وذلك لأن غير الله عز وجل فيه حول وقوة لكنها نسبية، ولكنها نسبية ليست كاملة. الحول الكامل والقوة الكاملة بالله وحده، هذا أحد الوجهين في معناه. الوجه الثاني أن الحول والقوة مضافا إلى الإنسان، والباء هنا للاستعانة أو للسببية، أي لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله، لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله عز وجل. ومقتضى ورودها في مواضعها أن يكون هذا المعنى الثاني أصح وهو المقصود، وهو أننا لا نتحول من حال إلى حال. يا محمد، وش المعنى؟ ليش؟ لا تروح. أن المعنى لا نتحول من حال إلى حال ولا نقوى على ذلك إلا بالله، فيكون في هذه الجملة كمال التفويض، كمال التفويض، وإن الإنسان يبرأ من حوله وقوته إلا بما أعطاه الله عز وجل من الحول والقوة. طيب، إذن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث قد أرشدنا إذا رأينا ما نقرأ مما يتشاءم به المتشائم أن نقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، يعني وأما هذه الأشياء فإنها لا تأثير لها، ولا حول ولا قوة إلا بك، فأنت صاحب الحول وأنت صاحب القوة، وكل الأمور لا تكون إلا بك أنت وحدك. لا، بين اختلاف المعنى. بس هلك أحسن مواضعها فيما جاءت به تدل على أن المراد تبرؤ الإنسان من حوله وقوته. وهذا الحديث إذا صح فهي أيضا فالمعنى الأول أوجه من المعنى الثاني. في هذا الحديث المعنى الأول أنك أنت يا ربنا الذي بيدك الحول كله والقوة كلها، فهذا المتطيع به ليس لشيء. وله من حديث ابن مسعود وغيره الطيرة شرك، الطيرة شرك. إلا وله وعنه وعن المسعود. مش عندك يا وليد ما له لهم؟ إذا معناه له ما له معنى. إيش تقول عليه؟ إذا عندكم؟ وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها الطيرة شرك الطيرة شرك هاتان الجملتان مؤكد بعضهما ببعض من باب التوكيد اللفظي من باب التوكيد اللفظي، لأنك إذا كررت الكلام بلفظه يسمى توكيدا لفظيا. قال ابن مالك وما من التوكيد نعم لفظي يجي مكررا كقول تدرج ادرجي نعم ادرج ادرج هذا توكيد لفظي. قال الطيرة شرك يعني أنها من الشرك وليست الشرك كله. لو كان المراد أنها الشرك كله لقال الطيرة الشرك، فهي إذن من الشرك. وعلى هذا فإننا نسأل هل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج عن الملة، أو أنها نوع من أنواع الشرك؟ نقول إنها نوع من أنواع الشرك، كقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني ليس الكفر المخرج عن الملة، ما قال هما بهم الكفر، لكن في ترك الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فقال الكفر. فيجب أن نعرف الفرق بين ال المعرفة أو الدالة على الاستغراق وبين خلو اللفظ منها. فإذا قلنا هذا كفر فالمراد لا يخرج من الملة، وإذا قل هذا الكفر فهو المخرج من الملة. طيب إذن هنا نقول هي شرك لكنها لا تخرج من الملة. لو تطير الإنسان بشيء رآه أو سمعه فإنه لا يعد مشركا شركا مخرجا عن الملة، لكنه شرك من أي ناحية؟ من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببا، وهذا يضعف التوكل على الله عز وجل ويوهن العزيمة. وقد مر علينا قاعدة أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا فهو مشرك، لأنه أوجد سببا لم يجعله الله سببا، وهذا نوع من الشرك مع الله، إما تشريع إن كان هذا السبب شرعيا، وإما التقدير إن كان هذا السبب كونيا. نعم طيب إذا نقول هي شرك لا يخرج من الملة، لكن ما رأيكم لو اعتقد هذا المتشائم أو هذا المتطير لو اعتقد أن هذا فاعل بنفسه دون الله يكون شركا أكبر، لأن كل من اعتقد أن شيئا يشارك الله تعالى في الخلق والإيجاد فإنه مشرك، فإن الله تعالى وحده هو الخالق. مشرك بأي أنواع الشرك؟ الألوهية ولا الأسماء والصفات ولا الربوبية؟ الربوبية نعم مشرك الربوبية. قال وما منا إلا، نشوف الإعراب، إعراب هذه الجملة فيه إشكال، من يستطيع أن يعيبها؟ نعم والمبتدأ محذوف، لكن إن شئت فقدره قبل إلا واجعل ما بعد إلا بدلا منه، وإن شئت فهو الذي نعم اللي بعد إلا. إن قدرت ما بعد إلا اسما فهو له هذا الوجهان، إن قدرته فعلا فإن المبتدا محذوف، لأن المبتدا ما يكون فعلا، يعني وما منا أحد إلا تطير أو إلا وقع. والخلاصة الآن أن منا جار ومجرور خبر مبتدأ محذوف، هذا المبتدا إما أن يكون قبل إلا إن قدرت ما بعد إلا فعلا، وما منا أحد إلا تطير، أو المبتدا محذوف بعد إلا، يعني وما منا إلا متطير. نعم. طيب، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني ما من إنسان يسلم من التطير، ما من إنسان يسمع شيئا فيتشاءم أو يبدأ في فعل من الأفعال فيجد أوله ليس بالسهل فيتشاءم. نعم، فيتشاءم ويترك. لكن يقول ولكن الله يذهبه بالتوكل، والتوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به، مع الثقة بالله. هكذا تفسرون بأنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. ما يكفي أن تصدق الاعتماد فقط، بل تثق به، لأنه سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم قد يحذف الشيء كراهة لذكره بلفظه ويكون موكولا إلى ذهن السامع،
يعني مثل هذا
كره التصريف. نعم. قال رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. أين آخره؟ وما منا إلا، وهو جدير بأن يكون من قول مسعود، وعلى هذا فيكون موقوفا لكن مدرجا من أقسام المدرج. وقد مر علينا في مصطلح الحديث أن المدرج أن يدخل أحد الرواة كلاما من عنده في الحديث بدون بيان، وقد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، لكن أكثره في المتن. وتقدم لأجل نستذكر ما مضى، تقدم أنه يكون إدراج في أول الحديث، ويكون إدراج في وسط الحديث، ويكون إدراج في آخر الحديث، وهو الأكثر. مثاله في أول الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فأسبغ الوضوء هذا من كلام ابن أبي هريرة، وويل للأعقاب من النار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أثنائه قول الزهري في حديث بدء الوحي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء والتحنث التعبد. قد يقول الثاني هذا من قول عائشة فسرته، وهو من قول الزهري، ومثلوا لها أيضا بحديث لكنه ضعيف الحقيقة، من مس ذكره ورفغيه فليتوضأ. نعم. طيب، مثاله في آخره هذا الحديث. نعم قريب هذا الحديث. ومنه أيضا الشغار وكذلك حديث أبي هريرة من استطاع أن يثير غرته فليفعل، فإن هذا المعلم حكم المدرج، قال ما يجوز إلا ببيان حكم المدرج ضعيف، ما يحق الحديث المروي. أو معلوم وهو لا يسمع ولا يرى كالتشاؤم في الأيام والأشهر ونحن. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل لما فيه من تنشيط الهمة والإقدام على ما ينفع. وسبق أيضا أن الإنسان إذا أصيب بشيء من الطيرة قد يعرض عن ذلك نهائيا وليتوكل على الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا إله غيرك. اضربوا يا أخوان اضربوا أنتم الله أو أنتم صف ثالث. نعم ولا حول ولا قوة إلا بك. وسبق أن الطيرة الشرك وأن هذا الشرك يختلف فقد يكون أكبر وقد يكون أصغر. يكون أكبر عيسى متى؟
إذا ردته وبعدين سبب ما جعله الله سبب
يفعل بنفسه. فهذا لا شك أنه شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع الله خالقا ومحدثا. وإن اعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر وليس بكفر مخرج عن منه. ثم نبدأ بالدرس الجديد الآن. قال ولي أحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من هذه شرطية وجواب الشرط جملة فقد أشرك واقترنت الفاء بالجواب. اقرب يا أخي ادخل الجماعة. اقترنت الفاء في الجواب لأنه لا يصلح لمباشرة الأداة. وإذا كان جواب الشرط لا يصلح لمباشرة الأداة وجب اقترانه بالفاء. وقد جمع ذلك في ضابط معروف وهو اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ سبعة. وقوله من ردته الطيرة عن حاجته. الحاجة كل ما يحتاجه الإنسان مما تتعلق به الكمالات وقد تطلق على الأمور الضرورية. وقوله فقد أشرك يقال في الشرك هذا يا حسين أكبر ولا أصغر؟ يعني إن كان يعتقد أن هذا متشائم به يفعل الشيء بنفسه ويحدث الشرط بنفسه فهو كفر شرك أكبر. وإن كان يعتقده سببا فهو شرك أصغر لأنه سبق لنا قاعدة مفيدة في هذا الباب وهو أن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا كونا ولا شرعا فإنه من الشرك من الشرك الأصغر. لأنه ليس لنا أن نثبت بأن هذا سبب إلا إذا كان الله تعالى قد جعله سببا كونا أو شرعا. أما شرعا فمثل القراءة والدعاء ونحو ذلك. وأما كونا فمثل هذه الأدوية التي جربت فنفعت فإنها سبب كوني يتعلق بالخلق. قالوا فما كفارة ذلك؟ يعني ما كفارة هذا الشرك أو ما هو الدواء الذي يزيل هذا الشرك؟ لأن الكفارة قد تطلق على كفارة الشيء بعد فعله وقد تطلق على الكفارة منه قبل الفعل. وذلك لأن الاشتقاق مأخوذ من الكفر وهو الستر والستر واقع. فكفارة ذلك إن وقع وكفارة ذلك إن لم يقع. كفارة ذلك نقول اللهم لا خير إلا خيرك فأنت الذي بيدك الخير فلا خير إلا خيرك المباشر ولا غير المباشر؟ المباشر وغير المباشر. فخلق الله المباشر كالذي يأتي بالمطر والنبات وما أشبه ذلك، وغير المباشر الذي يكون سببا من عند الله عز وجل، مثل أن يعطيك إنسان دراهم صدقة أو هدية أو ما أشبه ذلك، هذا الخير من الله، لكن بواسطة جعلها الله تعالى سببا، وإلا فكل الخير من الله عز وجل. وقول لا خير إلا خيرك، الحصر هنا حقيقي ولا إضافي؟ الحصر هنا حقيقي، لا خير إلا من الله عز وجل، إما من الله مباشرة كما قلنا في المطر والنبات وما أشبهه، أو بواسطة، بمعنى أن يقدر لك سببا يوصل الخير إليه. ولا طير إلا طير، يعني أن الطيور كلها طيورك ملكك، فهي لا تفعل شيئا وإنما هي مسخرة، كما قال الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فيها الطير مسخرات، ما هي السيئة الحالة؟ لا المهم أن الطيور نسينا، أنا نسيت الطيور قرأنا هذه، لكن الطيور مسخرات في جو السماء ما يمسكه إن الله، إن الله بكل شيء عليم، أول آية نسيتها. المهم أن الطير مسخر بإذن الله، فالله تعالى هو الذي يسخره ويدبره ويصرفه، يذهب يمينا وشمالا، ولا علاقة للحوادث بهذا الطير، فالطير طير الله. ويحتمل أن يكون معنى قوله ولا طير إلا طيرك أنه عبر بالطير عن الأفعال التي تقع مما يضر الناس، فيكون هنا أي قوله ولا طير إلا طيرك مقابلا أو مقابلا لقوله لا خير إلا خير، يعني معنى ذلك أنك أنت الذي تقدر الخير وأنت الذي تقدر الشر، لكن سبق لنا أن الشر في فعل الله واقع ولا لا؟ لا تتوقع الشر في المفعول لا في الفعل. طيب إذن يحتمل أن معنى قوله لا طير إلا طيرك أن الطيور ملكك، فأنت الذي تتصرف فيها وتدبرها كما شئت، وليس لها أثر أو ليس لها تأثير في الحوادث. ويحتمل من المعنى أن يكون المراد بالطير ما يتشاءم منه الإنسان وما يتضرر به، نعم، كما في قوله ألا إنما طائرهم عند الله، يعني شؤمهم، يعني فكأنه ما يحصل للإنسان من التشاؤم أو من الحوادث المكروهة عنده فإنه من الله، كما أن الخير من الله عز وجل. وقوله ولا إله غيرك، هذه نافية للجنس، وإله بمعنى مألوف، مثل غراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني كذا، وفراش بمعنى مفروش. فقوله لا إله أي لا مألوه، والمألوه هو المعبود، المعبود حبا وتعظيما يتأله إليه الإنسان محبة له سبحانه وتعالى وتعظيما له. وقوله لا إله غيرك، إذا قال قائل إن هناك آلهة دون الله، نعم، قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فالجواب أن هذه الآلهة وإن عبدت من دون الله فليست آلهة حقا، لأنها لا تستحق أن تعبد من دون الله، لا تستحق أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فلهذا نقول إنه لا إله إلا الله، لا إله غيره سبحانه وتعالى. يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة عن حاجته، وإنما يعتمد ويتوكل على الله ولا يبالي بما رأى ولا يبالي بما سمع ولا يبالي بما حدث له عند مباشرته الفعل لأول مرة. فإن بعض الناس إذا حصل له ما يكره لأول مباشرة الفعل تشاءم وترك، نقول له ما دمت تعرف أن في هذا مصلحة دينية أو دنيوية فلا تهتم بما حدث ولا تتغير به. ومن فوائد هذا الحديث أن الطيرة نوع من الشرك، فقوله الطيرة من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ويستفاد منه أن من وقع في قلبه التطير ولكنه لم ترد الطيرة فإن ذلك لا يضره، فإن ذلك لا يضره، لأنه كما سبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما منا إلا ولكن الله يذبه بالتوكل. لكن اعتمد ودع هذا ولا يضره. ومنها أن الأمور بيد الله عز وجل، خيرها وشرها. ومنها انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية كما انفرد بالخلق والتدبير، فهو المنفرد بالخلق والتدبير وكذلك المنفرد بالألوهية. وله من حديث فضل بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إنما الطيرة، هذه الجملة تسمى عند البلاغيين حصرا، يعني ما الطيرة إلا ما أمضاك، لا ما حدث في قلبك ولم تلتفت إليه. ولا ريب أن السلامة منها حتى في تفكير الإنسان خير بلا شك، الإنسان اللي يبعد عن هالأمور ولا يلتفت لها هذا لا شك أنه هو السالم. لكن إذا وقعت في قلبه ولم ترده ولم يستجب لها فهذا لا تضره، ولكن عليه أن يدافع ذلك لا أن يستسلم، يدافع ويقول ما للأمور أثر في الحوادث وإنما أمر كله بيد الله. وقوله ما أمضاك أو ردك، أما أو ردك فلا شك أنها من الطيرة، لأن التطير يوجد الترك والتراجع، لكن ما أمضاك أليس هذا من الفعل؟ هو في الحقيقة من الفاعل إذا كان حقا يتفاعل به، إذا كان حقا يتفاعل به. فما أمضى الإنسان لحاجته فلا يخلو إما أن يكون من جنس التطير بأن يستدل لذلك لنجاحه أو عدم نجاحه بالطير، فهذا لا شك أنه من الطيرة. يعني مثلا قال إن أنا أبزر الطير إن راح من اليمين فمعنى ذلك اليمن والبركة فيقدم، هذا لا شك أنه تطير. لماذا؟ لأن التفاؤل بمثل انطلاق الطير عن اليمين صحيح ولا لا؟ غير صحيح، لأنه لا وجه للتفاؤل، الطائر إذا طار يروح إلى الذي يرى أنه وجهته. أما إذا كان سبب المضاء بسبب كلام سمع أو شيء شاهده يدل على تيسير هذا الأمر له، نعم، فإن هذا فعل وهو الذي يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل هو من الطيرة؟ نقول إن اعتمد عليه صار حكمه حكم الطيرة، إن اعتمد على هذا الفعل دون الله عز وجل صار حكمه حكم الطيرة. وإن لم يعتمد عليه ولكنه علم بأن هذا من الأسباب التي يسرها الله سبحانه وتعالى له ليقدم على ما أراد فإن ذلك ليس من الطيرة المحرمة، بل وليس من الطيرة، وإنما هو من التفاؤل، فصار ما أمضاك أو ردك، ما ردك طيرة بكل حال، ما أمضاك بالتفصيل. إن كان من جنس التطير بحيث يعتمد على سبب لم يجعله الله سببا، كما لو اعتمد في مضائه على حركة الطيور وما أشبهها فهذا من الطيرة، لأنه ليس له تأثير. وإن كان بسبب جعله الله تعالى سببا، نعم، فهذا ينظر فيه ما هو. إن اعتمد على هذا السبب فهو نوع من الشرك والتطير، وإن اعتمد على الله وجعل هذا من فتح الله الذي فتحه عليه ليسر له الأمر فهذا من الفعل الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه. والحديث في سنده مقال، هذا حديث الفضل، نعم، لكنه على تقدير صحته هذا حكم، على تقدير صحته هذا حكم. نعم
الأول
أيهم؟ مرة ذات سيئة؟ مرة ذات سيئة رسول؟
ذكر هنا أنه ضعيف
شو؟ يعني مثل تناقض؟ تناقض هو؟
لا هنا ذكر بس هو يتحمل المعلم
ايه؟
جار له ضعيف
ايه؟ أجوب شو نقول قال هنا صحيح؟
ورواه أحمد بن سيرين ما ذكر ابن سيرين عن عبد الله بن عمرو بسند صحيح وفيه بالذهية، ولكن الراوي عنه عند ابن سيرين عند ابن سيرين هو ابن وهو من رواه عن ابن الذهية قبل اختلافه، وقد صرح ابن الذهية بالتحديث فانتفت الشبه شديد وقال رأيت من بعد ما عزاه لأحمد الطبراني وفيه بالذهية وحديث الحسن وبقية ذلك.
على كل حال حتى في المعنى صحيح الأول
صحيح.
إذن هو صحيح سند ومتن. إذا حدث عنه العباد، إذا حدث عنه العباد عبد الله بن
وحد
نعم ماذا أن يجمع بينهما أو يقول هذا مرة وهذا مرة، إما أن يجمع بينهما أو يقول هذا مرة وهذا مرة. نعم هذا صحيح، يجب التنبه له. ها؟
ما يقول هذا الحديث الأول فيه
الأول فيه مقال، لكن المؤلف صح، المؤلف صح بسنده صحيح. نعم
إذا وقع رجل بالكفر العملي هل يطلق على الإسلام؟
إذا أطلق عليه الشارع أطلقناه عليه، فنقول مثلا لمناح نقول مياحة كفر،
نقول عنه
كافر. والله أخشى أن يكون يفهم منه إطلاق الكفر الأصل، بل يقال مياحته كفر ونقل الشارع ونقل الشارع. ها؟ كيف العرب يشيع؟ لا ولا يقول. نعم. لا ما يجي. لكن عادة الطيور تأتي حول الماء. إذا استدل على 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 ذهابها من النهر إلى أن فيه ماء. فما فعل أجرهم؟ ما فعل أجرهم في استدلالهم على ماء زمزم؟ فهذا لا بأس به، وأما مجرد أنها جاءت فهذا ما يدري، وداء من الطيور تذهب إلى مراعيها بعيدا فإذا آوها الليل جاءت. قال فيه مسائل، المسألة الأولى التنبيه على قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، تنبيه عندكم تنبه تنبيه التنبيه هي تنبه الإنسان، وذلك أن ظاهر الآيتين التعارض وليس كذلك، فالقرآن والسنة ليس فيهما تعارض فيما بينهما ولا في ذاتهما أيضا، فليس فيهما تعارض ولا بينهما تعارض القرآن والسنة، إنما يقع التعارض حسب فهم المخاطب، أما من حيث الأصل فلا تعارض بينهما. وقد سبق أن الجمع بينهما أن قوله على إنما طائرهم عند الله هذا من باب أنه المقدر له، وطائركم معكم من باب السبب، من باب السبب، فطائركم معكم يعني أنتم سببه، وطائرهم عند الله هو الذي قدر ذلك وليس موسى ولا غيره من الرسل. الثانية نفي العدوى، وسبق أن المراد بنفيها نفي تأثيرها بنفسه، لا أنها السبب للتأثير، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل بعض الأمراض سببا لتأثيرها وانتقالها. الثالثة نفي الطيرة مثلها، نعم، وليس المعنى أنه ما يوجد متطير، المتطيرون موجودون، لكن هذا التطير لا أثر له. الثالث نفي الهامة، وش الهامة؟ إما مرض أو الطير، نعم مرض نوع. والخامسة نفي السفر، وهو إما شهر سفر أو داء في بطون يده. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفعل، وكل ما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حسن، قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في تناوله وترتله وطهوره وشأنه كله. السابعة تفسير الفعل، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها الكلمة الطيبة، لكن هذا التفسير هل هو على سبيل الحصر أو على سبيل المثال؟ تقدم أنه على سبيل المثال، وأن الفعل كل ما ينشط الإنسان من قول أو فعل، يعني من مرئي أو مسموع. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله تعالى بالتوكل، مع كراهته شرعا ولا مع كراهة من وقع في قلبه له؟ هذا المعنى، يعني إذا وقع في قلبك وأنت كاره له فإنه لا يضر ويذهبه الله تعالى بالتوكل، لقوله ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده، وسبق أنه شيئان، له شيئان، اللهم لا يأتي بحسناته إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، أو اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، وهو واضح الطيرة شرك. الحادث عشرة تفسير الطيرة المذمومة، ما هي؟ ما أمضاك أو ردك، وهذا واضح وتقدم أن الطيرة شرك، لكن بتفصيل وشي تقدم أن فيها تفصيل، ما هو التفصيل يا أخواننا؟ إن اعتقد تأثيرها بنفسه فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم تفعيل من النجم، تفعيل من النجم، ومعنى نجم أي تعلم علم النجوم أو اعتقد تأثير النجوم. إن كنا بالأول تعلم علم النجوم فإنه يحتاج إلى تفصيل، لأن بعضه ممدوح ومحمود وبعضه مذموم. وإن قلنا بالثاني أنه تأثير النجوم، وهو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. شيخ الإسلام يقول إن التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية. ولا يصابون ولا يصابون، نعم. وأحيانا ينتقل من هذا إلى جاره، من هذا إلى جاره. وما أمر الكوليرا ببعيد؟ الكوليرا تدخل البيت وتصيب واحد، وربما تصيب اثنين وثلاثة وأربعة وينجو الباقون. حدثنا عن سنة مرت في أهل نجد، يسمونها أهل نجد اسما جيدا، يسمونها سنة الرحمة، سنة الرحمة. صار فيه وباء الله أعلم أنه هو الكوليرا. حدثونا إن بعض البيوت يدخلها الوباء هذا ويموتون إلا واحد، يموتون إلا واحدا ويخصونهم آل فلان. دخل بين بيتهم وكانوا 11 نفر، مات منهم 10 وبقي واحد. طيب، هذا معنى متعذب البلاء، مع ذلك نجح. حتى العدوى والأمراض هي عند الانتشار لا تكون إلا بإذن الله، فأنت اعتمد على الله عز وجل وتوكل عليه. وقد روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل مجنون فأخذ بيده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كل من الطعام الذي كان يأكل من الرسول عليه الصلاة والسلام، كل بسم الله. لماذا؟ لقوة توكل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا التوكل القوي مقاوم لهذا السبب المعدي. الله ليس تأثيرا ذاتيا لها بحيث لا يتخلف عنها، بل إنما هو من الله عز وجل. فنفيها إذن نفي لتأثيرها بنفسه. طيب، وهل العدوى ثابتة وجودها يا مصطفى؟ ثابت؟ وشدني إنها لا تؤثر تأثيرا ذاتيا بنفسها. وكم من إنسان باشر المرضى ولم يصبه عدوى، وكم من إنسان بعيد عنهم فأصبت، وكم من أرض ليس فيها شيء من هذا المرض إطلاقا، نعم، فيحدث فيها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. لما سأله الأعرابي عن الإبل تكون سليمة ما فيها جرب، ثم يوجد جرب بسيط في واحدة منها فيعدي الباقي، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول. طيب،
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت بالطاعون لا تذكروا، هذا يعني كثير إنه إذا أنتم موجودين لا تذكروا.
نعم،
في الحديث ذاك يقول فر.
نعم،
كيف الجمع بينهم؟
الجمع بينهم
يقول فر، هذا يقول لا.
الجمع بينهما أن المجذوم غير الطاعون، الطاعون وباء عام، المجذوم هذا وباء خاص في شخص، فأنت لا تحرص على مخالطته، لا تحرص على مخالطته، ابتعد عنه. طيب، هذا الجمع الذي أشرنا إليه هو أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث، وبعضهم ادعى النسخ، فمنهم من قال إن الناسخ لا عدوى، والمنسوخ مثل فر من المجذوم ولا يريد مرضا على مصح، وبعضهم أكل. والصحيح أنه لا نفس، لأن من شروط النفس إيش؟ تعذر الجمع، وإذا أمكن الجمع وجب، لأن في الجمع إعمال الدليلين، وفي النفس إبطال، وفي إبطال أحدهما، وإعمالهما أولى من إبطال أحدهما، لأن اعتبرناهما اعتبرناهما وجعلناهما حجة.
بعدين
الواقع يشهد بأنه ليس من نسوه. إيه الجواب ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لا تؤثر بنفسك، هذا إشارة إلى هذا الشيء، لأن قوله من أعد الأول حجة قاطعة، مثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قد يكون الأعرابي لو أنه شرح له ما تؤثر بنفسه وما أشبه ذلك قد لا يعني يدركه تماما وفي أول وهلة، لكن إذا جاء بالأمر القاطع الذي لا يمكن المنازع فيه فهو ملكم على غيره.
طيب اللي أعد الأول العدل؟
لا، اللي أعد الأول الذي أوجد المرض في الأول هو الله، ولهذا دائما يجي المرض بدون أي سبب من الله فقط، مثل الطاعون أحيانا يكون سببه الإعداء وأحيانا ينزله الله عز وجل في السماء. نعم لا، الرسول قال لا تخرجوا فرارا منه، ويجوز الخروج من البلد بغير فرار، يجوز كما قال الرسول.
لو كان
مرضا فرارا منه، فرارا منه لا، لأنه إذا خرج فرارا منه معناه أن هذا نقص التوكل على الله عز وجل، فما دام لك غرض في البقاء في هذا البلد لا تخرج، مثل الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت، فأراد الله أن يبين لهم أنه لا فرار منه، قال لهم موت. وأما كونه وصيف أداء من الجن فإن هذا لا يمنع أن يكون مرضا، فإن المرض قد يكون سببه اعتداء بعض الناس، لو اعتدى عليك إنسي في جسمك مثلا فقد هذا الجسم محل هذا العدوان، محل الضربة، محل الشجة، نعم يتأثر. هذا إذا صح الحديث، أيضا يحتاج إلى تصحيحه، فإذا صح الحديث فإن الجواب عنه هكذا. نعم إنه وقت أعدائكم الجن الطاعون.
قلنا أنه يعني نفس التوسل.
نعم.
إذن لا يولد
أنه
مصلح على
المريض. نعم. لا، بينهما فرق.
لا يولد عليه ولا بل.
بينهما فرق، لأن لا يولد ممرض مثل قول ثلاثة صلوة إليه. ثلاثة صلوة.
فإذا كان واحد لا يفعل المريض.
نعم.
نعم. يخرج عنه ولا يفعل.
هذه ينبني عاد يجوز الخروج عنه، لأنه ليس هذا من الوباء العام. مثل ما أجبنا بها الأخير، فالوباء العام لا تخرج منه فرارا، وأما الوباء الشخصي فهذا الرسول قال فر من المجنون فرارا من الأخير، فأنت تبعد عنه، على أنه يحتمل أن معنى فر من المجنون يعني لا تجالسه، فلا يشمل من كان جالسا معه فيقوم عنه، يحتمل هذا، وإن كان الظاهر العموم أن فر منه لا تأتي إليه، وإذا أتى إليك فاحرص أن تبتعد.
فالفرار قول الفر ما يحتمل أنه مثل قول لا يورد
هذا، إذا قلنا فر منه يعني لا تجالس، لكن الحديث ظاهره العموم فر منه لا تجالس، وإذا جلس إليك فقم عنه. على أن هذا الأمر أيضا يختلف اختلاف الناس، ففي الناس من هو قوي التوكل يكون عنده هذا السبب المؤثر ليس بشيء، فقوة توكله بمنزلة الدرع الذي يلبسه المقاتل لا تؤثر فيه السهام، وهذا أمر حتى عند الناس الآن بالنسبة للعين، تعرفون العين يقولون إنها لا تصيب إلا الذي يخاف منه، أما الإنسان الذي ما يهتم بها وربما يتحدى العائن تحديا فإنها لا تصيب، وذلك لقوة ما في نفسه من الدفع، ظهور ما في نفسه من الدفع. وقد ذكروا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أكل السم فلم يتأثر به. فالمهم أن القوة التي تتعلق بالقلب أو التي تتعلق بالبدن قد يجعل الله فيها مانع. حتى الأمراض الطبيعية العادية قد يدخل هذا المكروب في بدن إنسان فيتأثر به يكون قابلا له، وقد يدخل في بدن آخر فيهلك ويموت. هذا المكروب اللي كان بالأول بالنسبة للشخص الثاني أهلكه، وهذا شيء مشاهد. فالأمور القوى المادية والمعنوية قد تدفع ضرر العدوى وهذا المرض. عندك الآن الأطباء يعالجون أمراض معدية لا شك في هذا، لكن لقوة نفوسهم بحيث يشعر الواحد منهم أنه يريد قتل هذا المرض، نعم قد يعصم منه ولا ينال به، لأن عنده من القوة النفسية ما يدفع هجوم هذا المرض. وإذا تأمل الإنسان هذه الأمور وهذه الأسباب الحسية والنفسية والمعنوية يتبين بذلك حكمة الله عز وجل، وأن من الأسباب ما يؤثر إذا كان المحل قابلا، ومنه ما لا يؤثر إذا كان غير قابل. حتى القلم المداد الآن تكتب على ورق فينطبع، لكن تكتب على شيء فيه دهن أو أملس جدا، نعم ما 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 يمسك ما يمسك. الأشياء لا بد لها من محل قابل ولو كانت مؤثرة في محل آخر. هنا لفظ الحديث في البخاري فلا تخرجوا منها فرارا منه، هذا اللفظ. والبعض المتأخرين قالوا هذا من باب الحماية والحجر الصحي لأن لا يعدي من بلاد الأخرى، لكن الرسول ظل بجانب التوكل الاعتماد على الله عز وجل. قال فرارا منه، فلو خرج الإنسان مثلا لحاجة أو كان أتى لهذا البلد لحاجة وانفات حاجته ويريد أن يرجع إلى بلده ولو كان قد وقع فيها الطاعون فلا يدخل في النعم. نعم نعم.
قال بأن لا عدوى هذا يعني يعتمد أنه لا عدوى.
نعم.
والأدلة الأخرى تحمل على يعني حتى لا يقع، يعني لا قد الله عز وجل وقع مرض حتى لا يقع في نفسه، يعني
الإنسان
أنه
من أعداء
المرض أنه أعداء.
نعم.
فيجتمع على الأمر.
قال هذا لكن مو صحيح.
وحديث سر من المنزل قال هذا من الله قوله تعالى فعلوا ما
لا لا غلط غلط. أما الأمة الأول هو وجه غلطه الواقع، وجه غلطه الواقع. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن العدوى منتقلة بأن الله جعل هذا المرض سبب للانتقال، نفس هذا المرض منتقل، لكن من الذي جعله ينتقل؟ هو الله عز وجل، كما جعل المرض ينزل بدون أن يكون هناك شيء يؤذي. إذا مثلا كلام ابن حزم على ظاهره بس هو رحمه الله كما تعرفه ظاهري، لكن الصواب ما قاله ابن القيم في هذه المسألة وهو ما أشرنا إليه وهو المعتمد، لأن الشرع ما يمكن يخالف الواقع. ولو أنك قلت إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن ما يمكن فيه مرض يؤذي لو قلته الآن لكان في ذلك رجة عظيمة ضد الإسلام، لأن الآن أطباء يشوفون بعينهم العدوى فلا يمكن. لكن إذا قلت هذه العدوى الذي نقلها من هذا المريض إلى هذا السليم والذي أوجد هذا المرض أولا هو الله، زال الإشكال زال الإشكال، ونقول كل شيء بقضاء الله وقدره. نعم. طيب هذه لا عدوى وأظن شرح أمر فيها واضح والجمع بين الأدلة واضح جدا. وقلنا أيضا إن الأسباب المادية أو المعنوية أو النفسية إنما تكون أسبابا مؤثرة في إذن الله عز وجل وبوجود محل قابل، فإذا لم يكن هناك محل قابل فإنها لا تؤثر. وقد علمنا سابقا إن جميع الأمور الكونية والشرعية لا بد فيها من وجود الشروط وانتفاء الموانع، حتى الأسباب الشرعية أسباب الإرث إذا لم يكن إذا وجد المانع أثرت ولا لا؟ ما تؤثر. إيه نعم. فهذا من الحكمة أن الكون والشرع سبحانه الله العظيم ما يتنافران، كلاهما على نظام واحد، كلاهما على نظام واحد، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ولا تجد في شرعه من تناقض. هنا
لا
أظنه من حجر،
لا هو من حجر،
يمكن ناقل هذا من حجر. ها؟ لا أنا ما شئت ما أدري عنه، لكن الكلام الأول هو من كلام ابن حجر، الكلام الأول هو من كلام ابن حجر، لكن يمكن ابن حجر نقله. إنما على كل حال سواء ابن حجر أو ابن حزم أو أي إنسان، هذا القول منه صحيح ولا ينبغى أن يعتمد. نعم.
إلا قلنا المحل القابل الحين البهائم تصيبها العين من العائلة فيها
دليل أي وهي ما تدري أي، لأن ما عنده قوة مانعة، لأن المحل القابل مو معناه أن الكود يكون هناك خوف، هي لا تدري مثل ما قلت، فالعين تصيب الأحجار وتكسرها وتهدم المباني وتوقف السيارات. نعم. حكي لنا أن جماعة يشتغلون هنا في الوادي، فمرت بهم سيارة ساعة الظهر، ونحن نقول هذه لأنها طريفة إذا أجت نشدكم شوي إن كانت منها. يقول ما مرت بعد الظهر، قال بعضهم لبعض ليت هذه ما مرت إلا عقب ما انتهينا حتى نركبها إلى عميل. فيهم واحد والعياذ بالله عائل قال لا تهمني ما هي برايح. نعم. هنا المهم يعني مشت حوالي 3 أذرع و4 أذرع ومساك وقف، السواق نزل ناظر فكر وقدر وكل شيء سواه، عيدها تمشي عيدها تقوم أصلا، هم تلوا على شغلهم وأذن العصر صلوا وتهجروا، الناس من أول ما يتهجرون يكون تمر بعد العصر، ويومهم قضوا وفراحوا وطمأنين، طلعوا من المشغل كان الشغل وقالوا جوا على السيارة قالوا له عشان عشر إسلام وش ليه ابن حلال الله ما في عمل وقفته كل شيء نابرته ما في شيء، قالوا أغدي الإنسان تبين دفه هناك وتسكدنا إلى يعني يزه، قال برحي قالوا ارتبت يا عزيزي حاولوا إحنا ندفه معك. نعم فعلا دفه معه وهو حاول من يوم منها شغل الصالة وركبه ونزل سبحان الله عنهم حجائج إيه ما أروح لك ما ودي نذكر. نعم. نعم. لا هذا من توقي الأسباب، من توقي الأسباب، كما أنك تستنب النار وتستنب محل الهدم وما أشبه ذلك، فإنه هذا من باب توقي الأسباب، هذا مما يدل على أن له تأثيرا. لأن الخروج نزل به الأمر، إحنا مضى علينا فيما سبق قاعدة فقهية تتنزل على هذا، مرت علينا من قبل البارحة أو البارحة الدفع أهون من الرفع، فمدافعة الشيء قبل نزوله أهون من رفعه بعد نزوله. طيب ولا طيرة، تقدم لنا أن رسول قوله لا طيرة هذا نهي، لكنه هل هو نفي على بابه أو هو نفي بمعنى النهي، لأن النفي قد يأتي بمعنى النهي، اختلفوا في ذلك كما اختلفوا في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا مفيد درس الليلة؟ لا. طيب هذا نخل نمر عبده، هذا كاختلافهم في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، هل هو نفي أو نفي بمعنى النهي؟ والصواب أنه نفي على نفي، الصواب أنه نفي لوجهين، الوجه الأول أنه ظاهر اللفظ، أن هذا هو ظاهر اللفظ، ولا ينبغي أن نعدل عن ظاهر اللفظ إلا بدليل. وثانيا أن النفي أبلغ من النهي، لأن النفي يقتضي انتفاء الوجود والنهي يقتضي المنع، وفرق بين الأمرين، فرق بين شيء يقتضي انتفاء رأسا وبين شيء يقتضي الفعل، النهي عن الفعل. فإذا قلنا أنه نفي بين النهي بمعنى النهي صار معناه النهي عن هذا عن الفعل وهو التطير، وإذا قلنا إنه نفي على بابه فهو ينفي التطير. طيب، هذا النفي هل هو نفي لوجوده أو نفي لتأثيره؟ نفي لتأثيره، أما الوجود فقد وجد من يتطير، لكنه نفي لتأثيره. فالطيارة ما تؤثر في الحقيقة، الطيور إذا راحت يمينا أو شمالا أو أمانا أو خلفا هل لها أثر في الوجود أو في الإعدام، في الإيجاد أو في الإعدام؟ لا، فلا طيارة. ولا هامة، ذكرنا أن الهامة فسروها بتفسيرا، أحدهما أنها داء في البطن فيكون عطفها على قوله لا عدوى من باب عطف الخاص على العام، والقول الثاني أن الهامة طائر يقال إنها البومة أو تشبهها، وأنها تنعق إذا نعقت على دار أحدهم قال سأهلك أو أهلك أو يهلك أحد من عائلته وما أشبه ذلك. فلا تقول فهذا لا تأثير له. وقيل إن الهامة دودة تخلق على دواهم، هي حقا دودة يزعمون أنها تخلق من روح المقتول وأنها تطير وتطيح حتى يقاد من القاتل. نعم، حتى يقاد من القاتل، وكل هذه من أمور الجاهلية لا حقيقة لها. نعم، أما إذا كانت العدوى، إذا كانت الهامة مرضا في البطن ينتقل إلى الصحيح، فقولنا فيها كقولنا فيه لا عدوى. أما إذا كانت هذا الطير أو إذا كانت دودة تخرج من قبل المقتول وتخلق من روحه وتدعو أهله إلى الأخذ بالثأر، فهذا وهم لا حقيقة له إطلاقا، لا حقيقة له إطلاقا. يقول في قول الشاعر يا عمرو إلا تدع، يقول شتمي نعم ومن قصر أضربك حتى تقول الهامة تسقون، حتى تقول أشياء ثالثة، حتى تقول الهامة تسقون معنى أضربك حتى تموت، أضرب حتى تموت. وقوله ولا صفر أيضا اختلفوا في تفسيره على ثلاثة أقوال. قول الأول إنه لا صفر أنه نهي عن النسيئة، عن النسيئة، وكانوا في الجاهلية ينسؤون، محرم من أشهر الحرم.
فإذا اشتهوا فيه القتال
استباحوه وأخروا الحرم إلى شهر صفر، إلى شهر صفر، فهذا النسيء الذي ذكره الله عز وجل فيحلون ما حرم الله. هذا قول، وهذا القول ضعيف، ويضعفه أن الحديث في سياق التطير وليس في سياق التغيير. وقيل إن صفر داء يخرج أيضا البطن فيمرض منه وينتقل، وقيل إن صفر هو صفر الشهر وأنهم كانوا يتشاءمون به في الجاهلية من هذا الشهر. ومعلوم أن الأزمان لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله عز وجل. طيب، إذن هذا القول هو أقرب شيء، أن صفر يعني الشهر، يعني لا لا شؤم فيه، وهو كغيره من الأزمان، يقدر فيه الخير ويقدر فيه الشر. أنا أسمع أن بعض الناس يؤرخ فيقول انتهى في يوم 25 صفر الخير الخير، فما رأيكم في هذا؟ هذا غلط، هذا من باب مداواة البدعة في بدعة وجهل بالجهل، فهو ليس شهر خير ولا شهر شر، وكائن من الشهور. ولهذا أنكر السلف على من إذا سمع البومة تنعر يقول خير خير إن شاء الله، أنكروا عليه وقال لا تقول خير ولا شر، هي تنعر مثل ما تنعر بقية الطيور.
قول في شهر رمضان شهر الخير والبركة، لأنه شهر يعني
لا، هذا لا بأس، الخير مراد بالخير العبادة، ولا شك أنه خير شهر خير.
زين زين، يقولون مثلا رجب المعظم
يعني
الرمضان،
اي رجب المعظم، اي بناء على انه من الاشهر الحرم، بناء على انه من الاشهر الحرم. طيب اذا هذه الاحاديث الاربعه التي نفاها الرسول عليه الصلاه والسلام تبين لنا انها كلها مبنيه على وجوب التوكل على الله عز وجل وصدق العزيمه، وان لا يهين الانسان امام هذه الامور، لأن الإنسان في هذه الأمور إذا ألقى باله لها فلا يخلو من حالين، إما أن يستجيب لها وحينئذ يكون علق أفعاله بما لا أصل له، يستجيب لها يعني فيقدم أو يحجم أو ما أشبه ذلك، فيكون علق أفعاله على ما لا حقيقة له، وإما أن لا يستجيب لهذا الأمر لكن يبقى في نفسه حزازة وهم وغم، يعني يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا يبالي، لكن يكون في نفسه شيء، فنقول له أيضا هذا وإن كان أهوى من الأول لكنه يجب أيضا أن لا يستجيب لداعي هذه الأمور التي نكاها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون معتمدا على الله عز وجل. بعض الناس مثلا قد يفتش المصحف لطلب الفعل، يقول بشوف أول ما أشوف هم من يشاف فيه ذكر النار، قال والله هذا فعل مهبزين، نعم، وإن شاف فيه ذكر الجنة قال هذا فعل زين، هذا أيضا غلط، هذا مثل الجاهلية، مثل اللي يستقسم بالأزلام. فالحاصل إننا نقول لا تجعل على ذلك مثل هذه الأمور إطلاقا، الأسباب المعلومة الظاهرة توقف أسباب الشر توقف، وأما الأسباب الموهومة التي لم يجعلها الشر سببا بل نفاها فلا يجوز لك أن تتعلق بها. احمد الله على العافية وقل ربنا عليك توكلنا، وسيأتي إن شاء الله دواء الطيارة أيضا.
المصحف مثل الاستشهاد يوم التفاعل ما هو التفاعل،
نعم،
إذا كان فيه التفاعل ما ألقى لها ذلك
أبد ولا يتفاعل، لأن هذا من البدع، فعله بعض أهل العلم لكنه بدع صحيح، صحيح أنه من البدع، وكون الإنسان يعتمد على هذه الأمور أيضا على التفاؤل والتطير دائما هذا يؤثر على مجرى حياته، يبدأ إذا لم يصادفه ما يتفاعل به استحفر سحر، والله اليوم ما شفنا شيء نتفاعل به، نعم ما يخالف يعجبنا الفعل، لكن ما كان رسول يتفاعل بكل شيء يعجبنا الفعل، إذا سمع الإنسان مثلا شيء يصره أو ما أشبه ذلك لا شك أن الإنسان يستر به، مثل ما قدم سهيل في أصفة حليبية قال سهل من عملكم وما أشبه، إنما كل إنسان يجعل هذه الأمور على باله ويتقصدها يتقصدها هو تقصدا فهذا لا من البدع. نعم. لا هذا أيضا غلط. هذا غلط. لأن الجاهلية أيضا يتشاءمون به في النكاح وغيره. لكن يوم الأربعاء خاصة يتشاءمون به في النكاح. لا لا ما ينبغي. ما 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 هدني لهذا ولا فعله بنفسي ولا فعل الصلاة. ولهذا نقول لا هو بخير ولا شر. لا ليس بخير ولا شر. نعم لو فرض أن هذه العقيدة شاعت في الناس وصاروا يتشاءمون، فأراد أحد أن يبين لهم أنه لا حقيقة لهذا الأمر وتزوج في سفر من باب بيان أو من باب تحقيق خبر الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله ولا سفر، لكان هذا له وجه، هذا له وجه. فتكون هذه المسألة في قضية خاصة لا في العموم. وقوله قال ولمسلم ولا نوء ولا هو، النوء واحد الأنواء، واحد الأنواء، والأنواء هي منازل القمر وهي 28 منزلة، كل منزلة لها نجم. النجوم المعروفة 28 نجم تدور في مدار السنة. هذه النجوم بعضها يأتي في أيام الصيف، نجوم يسمونها النجوم الشمالية، هذه لأيام الصيف، والنجوم الجنوبية لأيام الشتاء. من المعلوم أن أيام الشتاء بالنسبة لجزيرة العرب أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن المطر يكون فيها، وفي أيام الصيف لا مطر، جفاف. العرب كانوا يتشاءمون بالأنواء ويتفاعلون بها، فبعض النجوم يقول هذا نجم نحس لا خير فيه، إذا ظهر هذا النجم قال خلاص ما فيه إلا جفاف. وبعض النجوم بالعكس، بعض النجوم بالعكس يتفاءلون به ويقول هذا نجم سعود وهذا نجم خير. ولهذا إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا، ما يقولوا مطرنا بفضل الله ورحمته. ولا شك أن هذا جاهلية في غاية ما يكون من الجهل بالله رب العالمين. ألسنا نحن أدركنا هذا النوء بعينه في سنة يكون فيه المطر وفي سنة لا يكون فيه المطر؟ ولا لا، نحن الآن في النجوم الوسمية التي كانت كثيرا ما يكون في زمنها الأمطار، وتجده تمر علينا السنوات يكون في هذا الوقت جفاف لا مطر، والعكس بالعكس. إذن النوء هل له تأثير؟
لا،
ليس له تأثير.
ثم يقول النوء شيء ونوء،
إنما النوء لا أثر له، النوء وقت تقدير. نقول طلع هذا النجم مثل ما نقول طلعت الشمس، فليس له إلا طلوع وغروب، وهو مما يدل على دخول الفصول فقط. أما أن يكون له تأثير في نزول المطر أو في الجفاف هذا لا أثر له، لا أثر له. وقد ذهب هذا النوء الجاهلي وجاءنا نوء القرن العشرين، وهو الضغط الجوي والمنخفض الجوي. في الأيام الماضية جاءنا أمطار، قالوا هذا منخفض جاءنا في واحد من السودان، هذا منخفض جوي جاءنا من السودان. إيه آدم نعم وفي واحد ثاني جاءنا من السودان، ما في شيء جاء السودان لنا وشيء جاء سبحان الله عظيم. هذا وإن كان قد يكون حقيقيا من ناحية السبب الطبيعي، لكن لا ينبغي أن يفتح للناس هذا الأمر. نعم هم خلوا يخذون يعقبون، لكن على فرض أن هذا أمر يبعثه الله من الجهة هذه، لماذا لا نقول مطلنا بفضل الله وهذا من رحمة الله وهذا من نعمة الله؟ أنا أعتقد أن العامة بعد سنوات يبدون كل يوم يشوفون السودان، نعم يتوجهون إلى السودان، متى يجي المنخفض الجوي متى يجي، هذا غلط الحقيقي. لكن هؤلاء جهال اللي يتكلمون بهذا جهال جدا، ولا يدون لا عن الأمور الشرعية ولا عن ما سيحدث للناس في مثل هذا الكلام. والواجب علينا أن نقول مطرنا بفضل الله، وهذا هو والله هو الذي بعثه. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فتلوى الغاص من خلاله؟ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. فها نحن راحت الأنواع وجاءتنا المنخفضات الجوية الضعاف التي تصرف الإنسان عن تعلقه. ولا غول، فالغول جمع غولة أو غولة، ونحن بلغتنا العامية نسميها الهولة. الهولة لأنها تهول الإنسان. وبعض الناس يقولون أبوس العامة. نعم، هذه العرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا يمينا وشمالا تغولت لهم الشياطين، يعني تلونت بألوان مفزعة مخيفة فتدخل في قلوبهم الروح والخوف، فتجدهم يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادوه. وهذا لا شك أنه يضعف التوكل، ولكن الرسول عليه نفاه عن الأمة ولم ينفي الوجود. قد يوجد لكنه نفى أن يؤثر، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا تؤثر عليكم هذه الغول بموجب. وذلك لأن الشيطان حريص على إدخال الحزن والخوف والقلق على الإنسان بقدر ما يستطيع. قال الله تعالى إن من ندوة من الشيطان، نعم، ليحزن الذين آمنوا وليس ببعضهم شيئا إلا بإذن الله. فهذه الغول نفاها الرسول عليه الصلاة والسلام، والمراد النهي عن اعتبارها، أو أن المراد تأثيرها، وأنها لهم لا تهم، ولو أنها أوحشتكم أو خوفتكم أو سمعتم منها أقوالا فلا تلتفتوا إليها. ولذلك أكثر ما يبتلى الإنسان في هذه الأمور إذا كان قلبه معلقا بها. أما إذا كان متوكلا على الله عز وجل معتمدا عليه غير مبال بها فإنها لا تضره ولا تمنعه عن وجهة نظره أو وجهة قصده. ولهما عن أنس بن مالك، لهما الضمير يعود على من؟ البخاري ومسلم. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. قدم الكلام عليه لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل، يعجبني يسرني الفأل. وبينه قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. بينه فالكلمة الطيبة يسمعها تسر عليه الصلاة والسلام، لأن الكلمة الطيبة على وصفها طيبة فهي تعجبه. لأن لماذا؟ لما فيها من إدخال السرور على الإنسان والانبساط والمضي قدما قدما فيما يريد الاتجاه إليه. وليس هذا من الطيرة، ليس هذا من الطيرة، بل هذا مما يشجع الإنسان، لأنها لا تؤثر عليه بل تزيده طمأنينة وتزيده إقداما. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل. حتى ظاهر الحديث الكلمة الطيبة في كل شيء، فإن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح الطين وتكون سببا لخيرات كثيرة، حتى إنها تدخل المرء في جملة ذوي الأخلاق الحسنة، أن يلقى أخاه بوجه طلق أو أن يسمع أخوه منه كلمة طيبة. في هذا الحديث جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين محذورين ومرغوب، ما هما الأخيران؟ العدوى والسيرة ومرغوب وهو الفعل. وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كل شيء يذكر مرغوبا ينبغي أن يذكر حوله أو عنده ما يكون مرغوبا. ولهذا كان القرآن مكاني إذا ذكر الله أوصاف المؤمنين ذكر أوصاف الكافرين، أو بالعكس إذا ذكر الجنة ذكر النار، إذا ذكر العقوبة ذكر المثوبة، وهكذا. نعم أين هذا؟ لأن هذه مثل ما سمعت هذه تزيد الإنسان طمأنينة فيما كان معتمدا عليه من قبل، معتمدا على معتمدا فعله من قبل. لكن الطيرة يتشاءم ويرى أن سيصاب مثلا أو سيخيب، أما هذا فإنها تدخل السرور. وقد قلنا قبل قليل إن إدخال السرور على المؤمن هذا مما جاء به الإسلام ومما يدعو إليه الإسلام، انشراح الصدر وانطلاق الإنسان في أموره ومهامه التي تنفعه. طبعا هذا لا شك أنه مما يرخص في الإسلام، أحسن من كل إنسان يستحسر وفي شيء يجرع على باله وليس ما شيء أبدا.
تستلزم من هذا يا شيخ،
نعم،
نقول أن إعداد هذا،
نعم،
يعني حب السائل أو ضوء الكيرة مو من باب التوسل ولكن من باب التنشيط أو عدم أو
لا لا، اللي من باب التوكل، إلا التغير يضعف التوكل، لأن الإنسان المتطير لو اعتمد على حق الاعتماد ما ذهب إلى هذا التطير، ولا أثر فيه كون هذا الطير يمين أو شمال ويقول إن اتجاهي إلى هذا الاتجاه معناه إني أنا فاشل في هذا الوجه. لا يا أخي، من هذا الرجل قاصد من الأصل، قاصد وراء في ذلك خيرا، ولكن هذا يزيده إقداما. الفرق قل وش الفرق ولا وش العلاقة؟ العلاقة ما بينها علاقة،
لا وش العلاقة بين أشوف شيء يسرني بينها الإقدام.
العلاقة إني إذا شفت شيء يسرني فأنا أتفائل بأنها لخير، مثل ما تفاءل الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء صعيد قد استهدى من أمركم. هذا الشيء بطبيعة حتى الإنسان إذا بدأ في شغل من الأشرار وشاف أنه من الأصل متيسر وماشي الشغل على ما ينبغي يتفاءل ولا لا؟ يتفاءل وينشر. لكن بالعكس لو يعاكس هذا الشغل من أول مرة تجده يتشائم، لكنه لا ينبغي له أن يحجم إذا كان يرى أن فيه خيرا، فلا يعتمد على الله ولا يضره أن يفشل في أول مرة. هذا الشيء تدعو إليه النفوس طبيعة الإنسان. هذا
لو الإنسان يعني يطلب يعني يجي من قلبه ولا يسعى على الله ولا يجي من قلبه إنه يريه فعلا طيب
ما في شيء. هذا مثل رب اشرح لي صدري ويسر لي عندي، هذا مضمون. فلما شرح صدر الإنسان لما يصيبه من خير أو من شر هذه نعمة كبيرة يبقى دائما مسرورا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. فالمؤمن في الحقيقة دائما مسرور حتى لو أصيب، لأنه يرى أن هذه المصيبة فيها من الخير الكثير، إما تكفير سيئات أو تكفير رفع الدرجات، فيسر بهذا الحمد لله. هذا أمر مقدر علي وأجره الذي يصيبني أحب إلي مما فاته. قال ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عندكم في الشرح، تنبيه على هذا. مش يقول
صواب غروة ابن عامر كذا قاله أحمد وأبو داود وغيرهم.
نعم، إذا لما الإمام الشرح يألق عليه
ماذا هو ضعيف؟
ماذا هو ضعيف؟ لماذا؟ طيب وبعدين انت هذا كلام ابن حجر
وعزاه مسلط الحديد الى احمد صفحه كذا
صوره. نعم نعم، هذا التيسير اللي عندنا جاء بدور فقط في مسألة الاختلاف في كون عروة صحابيا هذا ما يظن إذا قال المؤلف أنه سنده صحيح لأنه معناه أنه أثبت أن عروة صحابي لكن المشكل الحديث أنه مدلس ومعنعن في هذا الحديث إن ابن حجر يقول الظاهر أنه لم يلقى هذه علة لكن ما أعرف ما ذكر الشارح شيئا لماذا صحح المؤلف طيب قال ذكرت السيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما فإذا أراد أحدكم فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. نشأ هذا الحديث بناء على أنه صحيح. نعم قال ذكرت السيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذكر إما أنه ذكر شأنها أو ذكر أن الناس يفعلونها ما نعرف المهم أنها لما ذكرت قال عليه الصلاة والسلام أحسنها الفعل وقد سبق أن الفعل ليس من الطيئة لكنه شبيه بالطيئة من حيث الإقدام فإنه يزيد الإنسان نشاطا وإقداما فيما توجه إليه فهو يشبه الطيئة من هذا الوجه وإلا فبينهما فرق لأن الطيرة توجب تعلق الإنسان بالمتطير به وضعف توكله ورجوعه عما هم به من أجل ما رأى لكن الفعل يزيده ثباتا ونشاطا وإقداما فالشبه الذي بينهما التأثير في كل منهما وقول عليه الصلاة والسلام ولا ترد مسلماً